اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان الكلام فيما سبق في التعريف الاصطلاحي الثاني للخيار، وهو ما ذكره جمع من القدماء واختاره صاحب الجواهر، وهو ملك إقرار العقد وإزالته. وقلنا أن الفارق بين هذا التعريف والتعريف السابق في إضافة لفظ إقرار العقد، ولهذا سلط الشيخ الأعظم النظر إلى هذا القيد الزائد، وأنه هل وجوده يحتاج إليه أو أن وجوده موجب لإخلال التعريف، فذكر أنه ما هو مرادكم من إقرار العقد. فهنا أحد احتمالين: الاحتمال الأول الذي عبر عنه إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، وقلنا يمكن شرح الاحتمال الأول بشرحين. الشرح الأول أن المراد من إقرار العقد معنى عدمي وهو ترك الفسخ، فلا يراد منه معنى وجودي، أي المراد أن البائع أو المشتري لا يحل العقد، لا يحل العقد في قبال إزالة الحق أو إزالة العقد وحل العقد. وقلنا بناء على هذا يكون أخذه في التعريف مستدرك، لأن القدرة على حل العقد وفسخه هو عين القدرة على عدم الفسخ وعدم الحل، إذ القدرة طرفينية تتعلق بالوجود والعدم للشيء الواحد. الاحتمال الثاني، قلنا أن المراد من الإقرار هو معنى وجودي مسبب عن ترك الفسخ، فإن العقد بقاء له تقرر في وعاء الاعتبار ما لم يقم صاحب الخيار بفسخه، فترك الفسخ سبب لتحقق بقاء العقد في وعاء الاعتبار، ونحن نريد المسبب ولا نريد السبب، وحينئذ يكون المراد معنى وجودي لا معنى عدمي. فلو أريد ذلك فنقول أيضا يرجع الإشكال لبا كما ذكر الشيخ في الكتاب، وذلك لأن القدرة على المسبب بالقدرة على السبب، فإن من قدر على السبب قدر على المسبب، خصوصا إذا كان المسبب من قبيل المسببات التوليدية كما ذكر في علم الأصول، فإنه القدرة على المسبب التوليدي إنما هي بواسطة القدرة على السبب، وحينئذ قدرة صاحب الخيار على إبقاء العقد في وعاء الاعتبار الذي هو المسبب إنما هو بالقدرة على السبب وهو ترك الفسخ، وحينئذ والمفروض أن القدرة على ترك الفسخ بل مستدركة كما عرفت، لأن من قدر على الفسخ فهو قادر على ترك الفسخ، فيعود إشكال الاستدراك. فلا فرق في إشكال الاستدراك، وهو أن ذكر إقرار العقد يعني القدرة على ماذا؟ القدرة على إبقاء العقد، هذا مستدرك على كل حال، سواء فسرنا القدرة على الفسخ، القدرة على العقد بمعنى المعنى العدمي وهو الترك، أو المعنى الوجودي وهو الإبقاء في وعاء الاعتبار. فإن مرادكم من القدرة حينئذ القدرة على ماذا؟ على إقرار العقد، ملك إقرار العقد، القدرة على إبقاء العقد، القدرة على إبقاء العقد مستبطنة في القدرة على ترك الفسخ، لأن من قدر على السبب قدر على المسبب. هذا كله إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه أو ترك الفسخ. وإن أردتم من إقرار العقد بمعنى إلزام العقد وإمضائه بحيث أن يجعل بنحو لا يقبل الحال، فليس المراد هو ترك الحال، ترك حل العقد أو إبقاؤه على حاله، بل يراد معنى إنشائي، إنشاء جديد، وهو القدرة على جعله بنحو لا يقبل الحال، بنحو يكون العقد لازما، إذ أن العقد حين ثبوت الخيار كان متزلزلا، يمكن لصاحب الخيار أن يفسخ ويمكن أن يمضي، بل ويمضي ماذا؟ يمضي هذا العقد ويبرمه ويلزمه. فمرادنا من إقرار العقد الذي هو في قبال إزالة العقد بمعنى الإمضاء والتنفيذ والإلزام، بحيث يكون العقد بنحو لا يقبل الحل بعد ذلك. فيقول الشيخ الأعظم: إن أريد هذا المعنى فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فإن إلزام العقد وجعله بنحو غير قابل للحل والفسخ ليس إلا هو إسقاط حق الخيار وليس شيئا آخر، إذا أسقط صاحب الخيار حقه في الخيار صار العقد المتزلزل مبرما ولا يمكنه فسخ العقد، فيكون العقد حينئذ بنحوين لا يقبل الفسخ. إذن لا معنى لقولكم إقرار العقد بنحو لا يقبل الفسخ إلا ربا وروحا إسقاط حق الخيار. فإذا رجع إقرار العقد إلى إسقاط حق الخيار لزم الدور في التعريف، وذلك لأن مرجع كلامكم حينئذ إلى أن الخيار هو ملك إقرار العقد، غير إقرار العقد، قل ملك إسقاط حق الخيار وإزالته. صح التعريف، الخيار هكذا يصير تعريفه، الخيار هو ملك إسقاط حق الخيار وإزالته، لأن إقرار العقد ليس إلا عبارة أخرى عن إسقاط حق الخيار. التفتين، ليس المراد من إقرار العقد إلا بمعنى إسقاط حق الخيار، فقولكم هكذا إذن الخيار ما هو؟ الخيار هو ملك إسقاط حق الخيار وإزالته، فأخذ في المعرف الخيار، بل في فأخذ في المعرف وهو الخيار، الخيار في رتبة المعرف، وهذا من باب توقف فهم الشيء على نفسه، فقد أخذ في تعريف الخيار
الخيار ولا يعقل أن يؤخذ فيه، بل في الحد وفي التعريف نفس ما يراد تعريفه، فإن هذا من باب توقف الشيء على نفسه في مستوى الإدراك والتصور، وهذا مستحيل. هذا الإشكال الأول الذي أورده الشيخ. وثانيا، يرد عليكم بأن هذا التعريف حينئذ غير جامع للأفراد، ببيان أن المراد من إقرار العقد بحسب الظاهر هو الإلزام بنحو يسد أبواب عدم التزلزل. ركز في المطلع. المراد من إقرار العقد تنفيذه إمضاؤه بنحو يسد به جميع أبواب التزلزل. بيان ذلك، إقرار العقد له نحوان، تنفيذ العقد إقرار العقد له نحوان. النحو الأول أن يكون إقرارا للعقد من جهة دون جهة، بحيث يسد باب التزلزل من جهة دون جهة. النحو الثاني أن المراد من إقرار العقد إمضاؤه وتنفيذه بنحو يسد فيه جميع أبواب التزلزل، بحيث يكون بنحو لا يقبل الحال بعد، لأنه لا يقبل الحال من جهة ويقبل الحال من جهتين أخرى. ولتوضيح ما ذلك نذكر مثالين. المثال الأول الخيار المشترك، مورد الخيار المشترك. شنو يعني خيار مشترك؟ لو فرضنا بأنه حصلت صفقة البيع في المجلس، فإنه يثبت خيار البيع، خيار المجلس لكلا الطرفين للبائع والمشتري، فيقال أن خيار المجلس طرفين مشترك بين البائع والمشتري. فإذا جاء البائع وأسقط حق الخيار، فهل يكون العقد لازمان بل من جميع الجهات أو من جهة دون جهة؟ يكون العقد لازما من جهة البائع دون جهة المشتري، فيكون هذا العقد بنحوين لا يقبل الفاسخ من جهة ومن جهة من أسقط الخيار وهو البائع، ويقبل الفاسخ من جهة أخرى وهو المشتري، لأن المشتري ما زال خيار المجلس ثابت في حقه. فصار إقرار العقد هنا من جهة دون جهة، حيث إن العقد لم يسد جميع أبواب تزلزله، بل ما زال هناك باب للتزلزل شنه موجود. هذه تعبيرات العراقي، سد أبواب العدم، واضح. فإنه يسد باب دون باب، بحيث يكون العقد قابلا للإزالة من جهة دون جهة، بخلاف الخيار غير المشترك. كما لو كان الخيار خيار الحيوان ثابت للمشتري، أو خيار العيب ثابت لمن أخذ العين التي فيها العيب ثمنا أو مثمنا. فلو قال أسقطت حق الخيار، أمضيت العقد، نفذت العقد، صح أن يقال أن هذا العقد سنخ عقد تحقق إقراره بالجملة، تحقق إقراره مطلقا، فليس فيه باب للتزلزل لم يسد، فجميع أبواب التزلزل قد سدت، فصار بنحو بعد لا يقبل الفاسخ. هذا مثال الأول، وهو مثال شنو؟ مثال الخيار المشترك. يتضح أن في الخيار المشترك لا يصدق عندنا الإقرار بقول مطلق، وإنما الإقرار من جهة دون جهة. مورد ثاني ما ذكره المصنف روحان يعني نفس الإشكال ذكره الأعلام، وهو الخيار المتعدد للشخص الواحد والمشترك، لا خيار متعدد للشخص الواحد. كما لو ثبت للشخص خيار المجلس وخيار الحيوان، فجاء وقال أسقطت خيار المجلس، فإنه هذا الخيار وهو خيار المجلس موجب موجب لملكية إقرار العقد من جهة دون جهة، فإن غاية ما يترتب على إسقاط حق الخيار بلحاظ المجلس لزوم العقد من هذه الجهة، ويبقى العقد متزلزل بلحاظ ثبوت خيار آخر كخيار الحيوان أو خيار العيب أو ما شاكل ذلك من الخيارات. فلو قلتم أن الخيار هو ملك إقرار العقد، وقلنا أن المراد من إقرار العقد هو ما كان إقرارا بقول مطلق، ما صدق الخيار في مثل هذا المورد، لأنه لم يملك بلحاظ هذا الخيار ماذا ملك إقرار العقد بقول مطلق، لأنه يوجد خيار آخر بلي عنده بلي مصاحب لهذا الخيار. فما هو مرادكم يا جماعة الخير؟ يقول الشيخ الظاهر أن المراد من كلامهم إقرار العقد، إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ، ظاهرهم من ذلك الإلزام المطلق وهو إزالة ما يوجب فسخ العقد من جميع الجهات، وهذا استظهاره بأحد نحوين: إما بدعوى أن نفس إلزام العقد عرفا يستبطن ذلك، فإن من يقال أنا ملكت إلزام العقد لا يصدق عرفا على من ملك إلزام العقد بأنه ملكه من جهة ولكن ما زال متزلزلا، عرفا لا يقال ملك إلزام العقد بنحو لا يقبل الفسخ. إذن المعنى العرفي لإلزام العقد هو جعله بنحو لا يقبل الفسخ، وفي مورد الخيار المشترك أو المتعدد لم يكن العقد بنحو لا يقبل الفسخ، بل ما زال باقيا ما زال قابلا للفسخ. فنفس التعبير بالإقرار بمعنى الإلزام ظاهر عرفا بأنه يكون بنحو لا يقبل الفسخ. هذا الاستظهار الأول. الاستظهار الثاني بقرينة المقابلة، حيث إنه قد جعل إقرار العقد مقابل إزالة العقد، والظاهر عرفا من إزالة العقد حل العقد فسخ العقد، فإذا كان المراد من الإزالة فسخ العقد، الفسخ من جهة لو استخفص من جهة دون جهة بعد فسخ العقد، لا يقال فسخ العقد إلا إذا فسخ العقد بعد. أما إذا كان العقد ما زال ثابتا ونافذا من جهة لا يقال فسخ العقد. فإذا كان المراد من إزالة العقد هو إزالة العقد فسخه بنحو مطلق، فالمراد حينئذ من مقابله وهو الإقرار ما كان إقرارا بقول مطلق. وإلا يصير التعريف شنو أصلا؟ يعني تفسر أنت هناك من جهة وهني بدون جهة، يصير التعريف نوعا ما غير شامل أصلا. المهم إذن بقرينة المقابلة للإزالة الظاهر أن الإزالة بمعنى الإزالة المطلقة، يفهم أن المراد من الإلزام هو الإلزام المطلق. فإذا أريد ذلك صار التعريف للخيار غير مانع أو غير جامع للأفراد، فلا يصدق التعريف على مورد الخيار المشترك. فإن من ثبت عنده خيار المجلس لا يقال ملك إقرار العقد، لا يقال أنا أقول أنا لا أملك إقرار عقد، مو بيدي، بيدو بيد غيري، مو بيدي أنا، ما أملك، ليس للسلطنة والقدرة على إقرار العقد، لأنه هذا الخيار الذي ثبت لي ليس بنحو يسد أبواب التزلزل من جميع الجهات. وكذا في مورد الخيار المتعدد للشخص الواحد بلحاظ كل خيار خيار، بلحاظ الانحلال هذا الخيار لا يجعل العقد بنحوين لا يقبل الفسخ. فحينئذ يرد عليكم أن التعريف غير مانع أو غير جامع للأفراد، والمشكلة نشأت من أخذ الإقرار في وين؟ في التعريف. ومن هنا ذكر المصنف أن الأولى هو أي تعريف؟ تعريف المتأخرين. ولهذا المتأخرون عندما جاءوا لهذا التعريف ورأوا أن لفظ إقرار العقل إما مستدرك على تقدير وإما وجوده مضر على تقدير آخر، حذفوا الإقرار واستعاضوا بذلك أو اكتفوا بملك إزالة العقد وفسخ العقد. نقرأ ثم نعلق شيئا ما. قال وإن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ. قلنا أمس أن الظاهر من هذا التعبير أي شرح ثاني للأول؟ شرح ثاني للأول قلنا الوجود للعدمي، الوجودي لأنه قال بترك، هي فالسببية، المراد هو إبقاء، الإبقاء بترك الفسخ. فذكره حينئذ مستدرك، لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، وإلا لا يقال قادر على الفسخ إذا لم يكن قادرا على ترك الفسخ، لا يقال قادر على الفسخ إذا لم يقدر على ترك الفسخ، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين. وإن أريد من إقرار العقد إلزام العقد وجعل إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ، يجعله بحيث وبنحو لا يقبل الفسخ. ففيه أولا أن مرجع كلامكم إلى إسقاط حق الخيار، فلا يؤخذ حينئذ المفروض في تعريف نفس الخيار، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل، ظاهر عبارة في مقابل كأنه يستدر بقرينات المقابلة، أن ظاهر الإلزام يعني الإقرار في مقابل الفاس جعله لازما مطلقا، مو لازم من جهة دون جهة، لازم مطلقا من جميع الجهات، فينتقض حينئذ بالخيار المشترك خيار المجلس، فإنه خيار مشترك بين الطرفين، فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا إلزامه مطلقا، واضح؟ لا مطلقا، لا إلزامه مطلقا، يقول إلزام من طرفي أو الإلزام المطلق، ليس لي قدرة على الإلزام المطلق، وأنتم عرفتم الخيار بالقدرة على الإلزام المطلق، وهذا الخيار لا يثبت لي الإلزام المطلق، فيكون هذا موجبا لخروجي عن التعريف.
الإقرار والإلزام بينما الإقرار متوقف على ترك الفسخ، بينما الإلزام موقف على إسقاط الحق.
إسقاط الحق، نعم نعم.
فكلاهما وجودي بس.
نعم. منشأ مختلف، نعم. هذا ما ذكره من الشيخ الأعظم. ولكن جمع من الأعلام لم يقبلوا كلام المحقق الشيخ الأعظم قدس سره، وانتصروا إلى تعريف القدماء. خلي قدمائي لسر مستحدث جديد، قدمائي فقالوا فاختار هذا التعريف جمع من الأعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وغيرهم حيث لم يقبلوا كلام الشيخ الأعظم في المقام. وقد ذكر المحقق النائيني لبيان الإشكال مقدمة بل مهدها في أول بحث الخيارات فيها نكات عامة تعرض إليها بعد النائيني أيضا الأعلام ولخصتها في مجموعة من المطالب. فنقول الكلام فعلا قبل بيان إشكال المحقق النائيني بيان ما ذكره في أول كتابه منية الطالب، وقد تعرض هناك إلى عدة مطالب يمكن إرجاعها إلى 5 مطالب. المطلب الأول، قال النائيني بأن العقود تنقسم إلى أقسام 3 في عالم الثبوت إذا نسب العقد إلى اللزوم والجواز. فإذا نسبنا ماهية العقد، هذه الماهية، ماهية العقد كالبيع كالإجارة إلى اللزوم والجواز، فهنا توجد فروض واحتمالات وصور 3. فإما أن يكون العقد يقتضي اللزوم بذاته، وإما أن يقتضي الجواز بذاته، وإما أن يكون لا بشرط في حد ذاته من جهة اللزوم والجواز. فإما أن يكون بشرط شيء من جهة أحدهما كاللزوم أو الجواز أو يكون لا بشرط. فتوجد هاهنا أنحاء 3 ناشئة بهذا اللحاظ. وإذا رجعنا إلى مقام الإثبات والأدلة رأينا أن هناك مصاديق للأنحاء 3 الثبوتية. النحو الأول وهو العقد الذي يقتضي اللزوم بحسب ذاته، والمراد من اقتضائه للزوم بحسب ذاته أن هذا العقد المنشأ بالمدلول المطابقي، نفس مدلوله المطابقي المنشأ في حد ذاته بدون حاجة إلى أي ضميمة، هو في حد ذاته يقتضي شنو؟ اللزوم. فنفس المنشأ بالمدلول المطابقي من قبل المتعاقدين سنخ منشأ بل وماهية اعتبارية عقلائية من قبيل العقود تقتضي في حد ذاتها شنو شيخنا؟ اللزوم، بحيث أن اللزوم لم يستند إلى قرينة وضميمة خارجية من شروط ارتكازية وما شاء حكم عادة سيرة ما لنا علاقة، نفس هذا المدل هو الذي يقتضي اللزوم. وهذا له مصداقان في صغرويان بحسب نظر النائيني في عالم الإثبات، وهما الزوجية وهما عقد النكاح وعقد الضمان. فإنه في عقد النكاح المنشأ بعقد النكاح هو الزوجية بين الطرفين، هذه الزوجية المنشأة بحسب المدلول المطابقي من العقد سنخ معنى وماهية تقتضي بحسب الماهية الشرعية اللزوم، بحسب هذه الماهية الشرعية تقتضي اللزوم، ولا نحتاج إلى إثبات اللزوم بشروط ارتكازية أو ما هو أو ما شاكل ذلك. نعم دليل مقام الإثبات. الإثبات إذا رجعنا إلى مقام الإثبات استظهرنا من مقام الإثبات أن ماهية النكاح أو ماهية الزواج سنخ ماهيتين، بل اعتبرها العقلاء أو اعتبر امضاها الشرع بنحو هي في حد ذاتها تقتضي اللزوم. ولهذا لو جاءت الزوجة وقال أقلني أقال الله عثرتك من النار، واضح بإقاب الإقالة، واضح أقلني أقال الله عثرتك من النار، موجود في الرواية في باب البيع. فأنت تقيل يستحب إقالة المؤمن فإنه يتقال عثرتك يوم النار. فهي سمعت هذه الحكاية قال أقلني أقال الله عثرتك من النار، هل يقبل الإقالة؟ بل أقلتك ما لا أثر، ما لا أثر، واضح. أو قالت جعلنا شرط الخيار، بل زوجتك نفسي بشرط الخيار أن لي أن بل أرجع عن العقد لمدة شهر، جعلت حق الخيار لمدة شهر، يصير ما يصير؟ فإن هذا العقد سنخ عقدين، بل لا يقبل التزلزل، هو في حد ذاته لا لازم. سيأتي إن شاء الله مدلو مطابقة عند مدلو التزامي، من مطابقين نفس المنشأ بعملية الزوجية، هذا الزوجية واضح، الزوجية المنشأ هي المدلول المطابقين، المدلول شيء نضمه إلى المدلول المطابقي. نفس الزوجية المنشأ بعقد النكاح هل نشأت بالمدلول المطابقي سنخ معنى لا يقبل أصلا الفاس. خب وكذلك الضمان، فقد استظهرنا من أدلة الضمان إذا كان الشخص ضمن شخصا عليه الدين فإن عقد الضمان سنخ عقدين، أخذ في ذاته اللزوم، فلا معنى لتطرق التزلزل لهذا العقد، فلا يقبل الإقالة أو الشرط الذي يقتضي الخيار أو ما شاكل ذلك. هاي صفحات صغروية الآن غض النظر كلام الكبروي. وكذلك هذا مثال اللزوم، ما يقتضي اللزوم بحسب ذاته، وعندنا عقود تقتضي الجواز بحسب ذاتها، وهو مثل عقد الهبة. فإن المنشأ بعقد الهبة سنخ منشأ مدلوله المطابقي هو النقل الذي فيه التزلزل، بحيث أن الجواز جواز الفاس جواز فسخ العقد، بل وإمكان فسخ العقد قد أخذ في حقيقة المنشأ وهو الهبة. فإن الهبة المنشأة ضيق فم الركية يقولون أول ما أنشأت هي نشأت بهذا النحو، واحد يقول ضيق فم الركية، قلت له ما يصير ركية شنو ضيقة ركية يعني شنو هنديوانة، واضح هنديوانة ركية عراقي يقول هنديوانة، يقول ضيق يا أخي ضيق فم الركية، فم الركية ما يصير فم الركية، واضح. خب فهذا المنشأ إذا هو ضيق، المنشأ هو ضيق بنحو ذاته شنو شيخنا ذاته الجواز، وعندنا عقود وهو أكثر العقود كالإجارة كالبيع وما شاكل ذلك سنخ عقود مدلولها المطابقي لا بشرط من جهة اللزوم ومن جهة الجواز، قابلة للزوم قابلة للجواز، وهي في حد ذاتها لا تقتضي أحدهما لا اللزوم ولا الجواز. هذه المقدمة الأولى أو هالمطلب الأول. المطلب الثاني، إذا جئنا إلى شرط اللزوم أو شرط الجواز الذي يؤخذ من قبل المتعاقدين، فهل لهذا الشرط أثر في مقام المعاملة أو ليس له أثر في مقام المعاملة؟ يا شرط اللزوم من قبل من؟ المتعاقد. بعتك الدار بنحوين يكون البيع لازم، ليس لك حق الفاس، فأخذوا شرطا بينهما في العقد وهو شرط اللزوم، أو أخذوا شرط شنو؟ الجواز. هل هذا الشرط له أثر في المعاملة أو ليس له أثر في المعاملة؟ لا قال الآن قال النائني إذا جئنا إلى النحو الأول وهي العقود التي تقتضي بذاتها اللزوم فأخذ شرط اللزوم مؤكد ليس شيء آخر لأن اللزوم قد ثبت بحسب نفس المدلول المطابق للعقد فأخذ شرط اللزوم شنو مؤكد وأما أخذ شرط الجواز في هذا العقد الذي يقتضي اللزوم فإن هذا الشرط باطل لأنه يشترط في الشروط كما سيأتينا في بحث الشروط أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد والمفروض أن هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقد فلو اشترط الزوجة أو الزوج الجواز في عقد النكاح أو في عقد الضامن أو المضمون له بل اشترط الجواز فإن هذا الشرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد فإذا هذا الشرط لا أثر له تحصيل حاصل مؤكد ليس له أثر لأن هذا اللزوم ذاتي هاي إضافة إليه مؤكد ما يأثر شيء يعني وأيضا لا معنى للإقالة في مثل هذه العقود لأن العقود بحسب ذاتها تقتضي اللزوم فلا معنى للإقالة في مثل هذه العقود ورفع اليد عن العقل بإقالة أو ما شاكل ذلك هذا في النحو الأول ويعكس ذلك في أي نحو في النحو الثاني فإن العقد إذا كان بحسب ذاته كالهبة يقتضي الجواز فجعل شرط اللزوم شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون باطل وجعل شرط الجواز مؤكد والإقالة بحسب القاعدة لأن العقد جائز بل قال أقني أو ما قال فإن له السلطنة على رفع اليد عن هذا العقد أما العقود التي هي لا بشار فهي تقبل الشرط تقبل الشرطين فهو من حيث العقد لا بشرط فيمكن أن يشترط اللزوم أو يشترط الجواز فإن هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد وليس مخالفا للكتاب والسنة فكل شرط من جهة الجواز أو اللزوم في هذا النحو من أقسام الشروط لا يكون فيه محذور ثم هو أجاب إشكال أنا طرحت راجعه فإن قلت ما أبين جواب الآن وقت ضيق فإن قلت أنتم قلتم أن النكاح عقد يقتضي اللزوم بذاته كيف هذا يتناسب مع أنه دلت الأدلة على جواز فسخ عقد النكاح بالعيوب فإذا كان عقد النكاح سنخ عقد يقتضي اللزوم بحسب ذاته كيف يقبل الفسخ بالعيب فكيف تجمع بين المطلبين وكذا بالنسبة إلى الضمان قد ثبت من خلال الأدلة أن الضامن إذا تبين له إعسار المضمون عنه وتبين له ترى أن المضمون عنه معسر فإنه له أن يرفع يده عن عقد الضمان كيف تجمع بين المطلبين وبالنسبة إلى الهبة قلت أن عقد يقتضي الجواز بحسب ذاته يمكن أن يكون عقد الهبة لازما في بعض الموارد فكيف تجمع بين المطلبين فلاحظوا كيف أجاب عن هذا الإشكال المطلب الثالث سهل بسرعة خلصه قال إذا اتضحت لك الأقسام الثلاثة يتضح لك ما معنى الجواز الحكمي واللزوم الحكمي والجواز الحقي ربط المطلب بهالمباني فقال إذا كان العقد بحسب ذاته يقتضي اللزوم فهذا لزوم حكمي الشارع جعل له اللزوم ولزوم العقد ليس باختيار المتعاقدين، ليس بيدهما السلطنة على أن يكون العقد لازما أو جاء، بل هذا حكم شرعي أخذ في نفس مقتضى النكاح والضمان، فهذا اللزوم لزوم حكمي. وكذا الجواز في القسم الثاني فهو جواز حكمي، لأن العقد هنا صار جائزا لا بلحاظ القدرة والسلطنة الثابتة إلى أحد المتعاقدين، فإن اللزوم الجواز حينئذ يكون حكمي. ولهذا قال أن اللزوم والجواز إن كانا بمقتضى العقد بذاته فهو حكمي، فلا يقبلان الإسقاط كسائر الأحكام الشرعية التي لا تقبل الإسقاط، سواء في باب العقود أو غير باب العقود، حكم شرعي لا يقبل الإسقاط. فإن اللزوم والجواز صار بمقتضى العقد بذاته، يعني أن المجعول من قبل الشارع، يعني المجعول من قبل الشارع ولو إمضاء هي تلك الماهية التي ذاتها الإلزام، فالإلزام حكم شرعي واضح مأخوذ في المجعول، وليس هذا تحت يد من وتحت زمام، زمام من؟ زمام المتعاقد بيدهم اللزوم أو الجواز. بخلاف النحو الثالث الذي هو اللا بشرط، فإن العقد اللا بشرط من حيث الجواز واللزوم لم يكن الجواز من حكم الشارع لأنه لا بشرط، ولم يكن اللزوم بلحاظ حكم الشارع لأنه لا بشرط، فيكون الجواز واللزوم هنا بلحاظ الحق، فإنه يكون هذا حق ثابت للمتعاقدين فيقبل الإسقاط، لأن المرتكز العقلاء يرى أن الحقوق التي بزمامها بيد المتعاقدين تقبل الإسقاط، فإن هذا ليس حكما شرعيا والعقد لا بشرط من هذه الجهة. إذن فأصل التفريق بين الجوابين الحق والحكم بحسب نظر النائين هو إذا كان الجواز واللزوم بمقتضى العقد بحسب ذاته فيكون حكمي، أما إذا كان العقد لا بشرط فيكون شنو؟ فيكون حقي. المطلب الرابع يأتي هاي الأمر المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، شوي شوي وصل إلى الإشكال على من؟ على الشيخ الأعظم. تتمة الكلام تأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا الأفضل سابع عشان بعد كل شيء كيف لكم؟ تسعة لكم التزام؟ ها عجل خير إن شاء الله. بعد كل شيء يا شيخ علي، فأنت التزاماتك أسبق من التزاماتنا. أنا بس ما أدري. ياهو سيأتي المدلول الالتزامي يقول ما المطابقي، بحثنا في الجو اللزوم الحق في المدلول المطابقي، يقول اللزوم في العقود مدلول التزام مدلول المطابقي، اللزوم في البيع مدلول التزامي ناشئ من نكتة ضميمة خارجية، اللزوم في العقد البيع ليس حكمي لأن عقد البيع ليس عقدا يقتضي بذاته اللزوم، لازم بس لزوم حقي مو لزوم حكمي، يقول لازم بس هذا يقول لزوم حقي مو لزوم حكمي، ولهذا هذا اللزوم يقبل الإسقاط، أن يجعل الخيار. المراد من اللزوم الحكمي هو ذاك العقد الذي يقتضي بذاته اللزوم، بحيث لم يجعل اللزوم الجواز بيد من؟ فسخ العقد وإمضاء العقد وتنفيذ بيد المتعاقدين، عقد البيع بيد المتعاقدين يمكن أن يجعلونه جائزا بجعل الخيار.